فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الغيرة، ومنزلة الغيرة مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: إن المؤمن يغار، إن المؤمن يغار، وإن الله تعالى يغار. وغيرة الله أن يأتي العبد محارم الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا المفهوم، أو بالأحرى على هذه المنزلة الإيمانية الرفيعة، ويعلي شأنهم وشأوهم بمدارجها، وينمي حقيقتها في النفس الإنسانية بضوابط الإسلام وقواعده. وأقول ينمي نظرا لأن الغيرة بمفهومها الشرعي كما هي واردة في سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام فطرة في الإنسان، الغيرة فطرة في الإنسان. ولهذا الأمر دلالة خطيرة جدا، معناها أن الذي فقد الغيرة فقد الفطرة. وحال الأمة اليوم كما نرى مع الأسف الشديد يدل لا على انحراف في الأشكال والأحوال العامة وحسب، ولكن يدل على انحراف في الفطرة. ضرب من المكر النفسي والاجتماعي والسلوكي للإنسان المعاصر، ذلك ما نشهده في ظروفنا هذه التي نمر بها من هذه الفتن المظلمة نعوذ بالله منها. والدليل على أنها فطرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك الناس في الجاهلية على غيرة شديدة على أعراضهم، لدرجة أنهم كانوا يتصرفون إزاء العرض بأسلوب غير شرعي، وهو وعد البنات أحياء، وعد البنات يعني عملية دفن البنات الذي كان في الجاهلية. السبب الرئيسي هو غيرة الرجال آنئذ على أعراضهم، فكان الفقراء الشخص الفقراء من العرب يخشون أن إذا ماتوا أن يكبر البنات فيكتسبن قوتهن بالزنا، وهذا يدفعهن أو يدفع الآباء بالأحرى إلى وعد البنات أصلا، أي دفنهن حيات مع الأسف الشديد. وهذا أسلوب وحشي لا شك في ذلك، لكن نذكر أن السبب الأصلي إنما هو هذا وضع الفقر المدقع الذي كان عليه العرب أو بعض العرب آنئذ، يجعلهم يخافون من نتائج الفقر. ولذلك الله جل وعلا نهى عن قتل الأبناء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم في الصيغتين من قول الله جل وعلا. الإنسان العربي الجاهلي مع الأسف الذي قبل الإسلام كان على غيرة عالية إلى درجة الإفراط، تكيف سقيا، بمعنى أن الوضع الطبيعي للإنسان أن يغار. وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه الذي أرسل كتابا إلى قريش يخبرها بسر عسكري من أسرار رسول الله عليه الصلاة والسلام في حالة ضعفين منه رضي الله عنه، وأعطاه لامرأة مشركة خرجت من المدينة تجاه مكة، فأنزل الله خبره من السماء على رسوله لأن امرأة خرجت تحمل خطاب أو كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش، وقد ضفرته أو جعلته في ضفيرتها، حلت شعر ديالها وضفرت عليه الرسالة غطاته، فتابعها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أدركها في الطريق، فقال: يا ضعينة، وهي المرأة المسافرة، أعطني الكتاب الذي عندك. قالت: ما عندي من كتاب. قال: أعطني الكتاب في رأسك بين عقاصك، أي الضفائر الشعر ديالها. فرفضت فقال: أعطني إياه وإلا فككته بيدي. قالت له: ويلك إليك عني، يعني دور وجهك علي سأعطيك إياه. وضرقت عليه في لباسها أو خمارها وضرقه وجهه، يعني قلب له جديد الجهة الأخرى حتى لا ينظر إليها بأمرها بأمرها. وهذه امرأة مشركة كانت تغار أن يراها رجل مسلم صحابي جميل أن يرى شعره، فاستعرف على يعني الوضع حينما يصير إلى نوع من التشك والتبذل إلى درجة أن لا يشعر إنسان بالحرج أن يرى ابنته أو زوجته أو أن ترى المرأة والفتاة تنسى عارية على أسوأ ما يكون العري، لأنه هذا النطق هذا ترى متخيم في النفس الإنسانية، طبيعة ديال بنادم خسرت وصارت إلى البهامية ولذلك قلت الخلل لما يحدث في الغيره راح يحدث في العمق ديال الانسان، فهو خلل خطير. ومن هنا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبه من شعب الايمان. وفي الصحيح ان الايمان والحياء قرناء، يعني بجوز تصحي ما يمكنش تفرقوا، الحياء والايمان قرناء لا يفترقان. والغيرة هي ذلك الإحساس الذي يكون للعبد المؤمن تجاه ما حرم الله جل وعلا، تجاه المحارم على دينه، على عرضه، على ماله، على وطنه، على زوجه، على كل ما جعله الإسلام محفوظا بحدود الله. فكما أن العبد المؤمن الحق يغار على أشيائه الطبيعية وممتلكاته الشرعية من الدين ومن العبادة إلى العادة، فالله جل وعلا قبل ذلك وبعد ذلك يغار على عباده الصالحين أن يراهم فيما يكره لهم سبحانه جل وعلا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. فإذا كون الغيرة منزلة إيمانية يعني أنها واحد الرتبة ثابتة للمؤمن، لا يجوز أن يكون في يوم على غيرة وفي يوم على غير غيرة، إذن يدخل عليه البلاء. هي ان في واحد الحاله مره تجي مره تمشي لغيرها، لا، المؤمن ديما هكذا دائما على غيرة شديدة فيما يتعلق بالامور المعلومة من الدين بالضرورة وبالامور التي جعلها الله جل وعلا حما له، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. اذا هذا المعنى العظيم الذي اساسه واصله فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه الفطرة أعني فطرة الله، أعني الأساس أو التكوين الطبيعي الذي كون الله جل وعلا الإنسان وجعله به جعله إنسانا، إذا خرج عنه خرج عن طوره، يعني كاين مكونات أساسية في الإنسان إذا فقدها يفقد الطبيعة الإنسانية ديالها، فيصير إلى نوعين من المدخل النفسي والمدخل الاجتماعي. من ذلك قلت هذا المعنى معنى الغيرة. والمؤمن عنده حاسة الأمر بالمعروف وحاسة النهي عن المنكر، أي أنه يفرح وينشرح إذا رأى المعروف هو أساس الاجتماع البشري، وينقبض قلبه وينكشف باله إذا رأى محارم الله تنتهك. لما؟ لأنه عنده أساس من الغيرة، عنده غيرة على دين الله في نفسه وفي مجتمعه وبيئته. ومن هنا كان قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطع فبلسانه، فإن استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير بالقلب دال على أنه الإنسان صلب الحد الأدنى الذي إذا فقده فقد فطرته. فكيف لا يغير الإنسان بالقلب؟ ما معنى أنه لا يغير بالقلب؟ يعني أنه حينما يشاهد المنكر يحضره ويراه يجيه طبيعي، يتصور يعني وضع عادي، فلا يتعلم لذلك ولا يستغرب. هذا دال على أن فطرة هذا النوع من الإنسان قد ضعف، دال صار مفعولا للمنكر ولم يعد مؤثرا ولا موجبا، بل صار مع الأسف سالبا، أي أنه صار بضاعة للمنكر وصار هو نفسه منتوجا للمنكر لما صار يستهلك من مفاهيمه ويقبل من واقعه ووضعه على المستوى النفسي. وسأبين هذا الكلام على قدر المستطاع بحول الله جل وعلا. المؤمن حينما يسلك إلى ربه جل وعلا عبر حدود الله، حدود التي رسمها الله جل وعلا من الأحكام، من بيان الواجبات المطلوبات عموما والمنهيات عموما، أو ما يسمى بأمهات الفضائل وأمهات الرذائل، يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه ثم في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يضع لنا واحد المعالم تنير لنا الطريق، معالم عن اليمين ومعالم عن الشمال، واحدين كيبين لنا المطلوبات وواحدين كيبين لنا المنهيات، يعني هل فضائل وهل رذائل، هل خير هل شر بمعنى آخر، حتى لا ينقلب في ذهن المؤمن ولا في سلوكه الخير شرا والشر خيرا. فلذلك ما دام هذا المؤمن يأخذ بكتاب الله ويعتصم به ويسلك مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن المفاهيم لن تنقلب عليه أبدا ولن يتأثر بسحر سحرة العصر. وقلت وما زلت أقول بأن كهان هذا الزمان هم الإعلاميون الذين تعاطوا شفاف لنشر فاحشة، ومعروف بأن يعني شيء واضح جدا لدى كثير من الناس، لأن كثير من المفاهيم والسلوكات أو الأخلاق الرذيلة التي يعيش عليها كثير من الناس اليوم كان السبب الرئيسي لها هو يعني دخول كثير من الأفلام القنوات التلفزية التي تمجد الرذيلة. لما الرذيلة تجي أفلام وتجي مسلسلات كتمجدها، ما معنى هذا؟ يعني أن الشر يريدون أن يصوروه لنا خيرا، قلب المفاهيم. فإذا شيء طبيعي أن الإنسان قطع صلته بكتاب الله، الإنسان الذي قطع صلته بكتاب الله وبسنة رسول الله اللي تعطيك المفاهيم وتثبتها ملكم بذلك. الزنا فاحشة، إنه كان فاحشة فساء سبيلا. وتجي ثقافة لطيفة تقول لي عن الزنيات، سميهم لي الأمهات الطبيعيات، الأمهات الطبيعيات هكذا كتبوا في أدبياتهم. ما معنى الأمهات الطبيعيات؟ يعني أن كون المرأة زانية وتلد من الزنا هذا وضع طبيعي ليس شاذا، هذا أمر خطير، هذا مقدور واضح للقرآن الكريم ولمفاهيمه. الولد للفراش في الحديث صحيح، وللعاهر الحذر. يعني القرآن والسنة يسميان الأشياء بأسمائها الطبيعية حقا وطبقا، حتى يبقى الزنا شيئا محصورا منحصرا محاصرا، ويبقى في دائرة الفساد وليس في دائرة الصلاح. ولهذا حينما يدمن الإنسان على مشاهدة الظلمات ويقطع الصلة في وقت نفسه بمصادر النور فسيخرج مع الأسف، سيخرج من النور إلى الظلمات، وستتعثر لديه الرؤية لأنه يشوف مزيان، يصير في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، فكيف به إذا أن يرى الحقائق كما هي؟ هذا مآله أن يفقد غيرته، وإذا فقد غيرته فقد وجوده الإنسان. تبقى بنادم حقيقي، وقد وجدنا الكافر لما يكون سوي الشخصية على يعني الأصول الطبيعية التي خلقه الله عليها بغير دين، تكون لديه غيرة، تكون لديه غيرة على مستوى المستويات، غيرة الغيرة ديالو لا تكون تعبدية، ولذلك قد يتصرف إذا بصورة غير شرعية كما تصرفت العرب قديما لوأد البنات، وهذا ظلم كبير وفساد كبير. ولذا الشرع يعذب لنا المفاهيم والأحاديث ديالنا ويهذبها ويشذبها ويخرجها تصرفات على موازين الشريعة بلا إفراط ولا تفريط، لا ضرر ولا ضرر. شيء غريب جدا، تناقض عجيب الذي يعيشه الإنسان المعاصر، تناقض غريب وعجيب. لما تجد الإنسان مثلا تشوف صور غريبة عند المجتمع ديالو في الحمام، ما يبغيش الإنسان يدخل البنات ديالو والنساء ديالو الحمام مختلط فيه الرجال والنساء، الظاهرة ما موجودة، ولكن في البحر عنده شيء عادي. ما الفرق إذا؟ شيء غريب جدا، مما يدل على أن المفاهيم في المخ هذه انحرفت، وكان الإنسان واحد نوع من الاضطراب لا يستطيع أن يضبطه بأي ضابط عقلي ولا ديني واجتماعي، إنما هو مسخ نفسي، مسخ إنما يقبل أن يرى بناته ونساءه عاريات على أتم يكون العلو، على الملك الشرطي العام ومهني بارد خلبه، هذا يدل على أن الغيرة فيه ماتت انتهت، وإذا مات غيرته فكررت أنه ماتت فطرته، يحتاج إلى إحياء من جديد وإلى بعث عسى أن يبعث والموتى يبعثه مبعث. فمفهوم الحياة الذي جاء به الإسلام مرتبط أشد الارتباط بهذا المعنى وبهذه المنزلة الإيمانية التي هي منزلة الغيرة. والمؤمن حينما يتشبع بحقائق الدين كتابا وسنة ويبصر بشكل واضح جدا مقاصد القرآن الكريم في أمهات وفضائل أمهات الرذائل والتربى عليها، فإنه لن تزحزحه ولن تزلزله كل رياح الإعلام المدمر في مكانه، لأنه عنده الحقائق ثابتة في القلب ديالك، ولو خالف الدنيا كلها يبقى الحق عنده حق وليس عادة، ليس عادة أن ينزل الله جل وعلا في كتابه بالنص القاطع الدلالة ستر المرأة المسلمة، ستر هي المرأة المسلمة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ما القواعد المعروفة عند العلماء؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا بغى يثبت في حاجة بل النقاش فيها من بعد يكون لغو ما عنده قيمة، ينص عليها في كتابه وما يخليها شيء بعد ذلك للسنة فقط. السنة مصدر شرعي رئيس، ولكن المرض كي يبغي في حاجة يثبتها يعني بالأستاذ الكبار ينزلها في القرآن هو الأول ويعطيه سيدنا محمد الصلاة عليه الصلاة والسلام. فليس عادة أن يأتي حكم في القرآن، ما في عادة لا يجيز هكذا كان موجود أحكام، موجود أحكام لم تأتي في القرآن وإنما وردت في السنة ووجب علينا أن نتبعها كما هي في السنة، ولكن من يجيك في القرآن فرى معناه أن الله يخاطبك باسم مباشر بكتابه، وأن الله جل وعلا يقطع كل جدل فيها يأتي بعد، وأنه تعالى علم سبحانه بأنه يجيب فيقين الجدل فيها. ولذلك سبحان الله تشوفوا بأن أمور أخرى مفصلة بشكل غريب في كتاب الله بما لا يكاد يدع مجالا للاجتهاد الزائد. أمور الصلاة والصيام والحج جاءت مجملة في القرآن، النصوص ديالها ديال الإيجاب ديالها موجودة في كتاب الله، بس هي أركان. ولله على الناس حج البيت، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كل شيء كذلك في القرآن أي أركان الإسلام. ولكن يعني معلوم عند الله جل وعلا أن هذه يعني ما غاديش يوقع فيها مغى فيما سيأتي من الأيام، فأعطى لرسول الله عليه الصلاة والسلام تفصيلها وبيانها. والأسرة مبينة بشكل عجيب في سورة البقرة وفي غيرها بشكل خلص لا يكاد يدع مجالا للزيادة ولا للنقصة، كذلك تخلي الزيادة تبقى شيء بسيطة جزئية صغيرة التي يدخل الزيادة في مجال الأسرة في مجال الإيه في آيات الإيه وفي غير ذلك بشكل مفصل. ويأتي أيضا في سورة الأحزاب لهذه الآية المباركة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، كما يقول شيء واحدة بغير خاصة بالبنات والأزواج ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونساء المؤمنين دال على استغراق العموم لا يوم القيامة يدنين عليهن من جلابيبهن. سبحان الله العظيم، من القرآن القرآن كلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل حتى المتحزلات زعمنا ما يلعبوش على المقاصد القرآنية بالتحريف التصويري ولو في بعض الجزئيات. فنص الله جل وعلا عبارة الجلباب، ما قالش الثياب مثلا، والجلباب هو الثوب المحيط بالجسم كاملا، هذا الجلباب العربي. وما زال هو اللي كتسميه الحائط زمان في المدينه، كان كيلبس الحائط ازار، واحد ازار قطعه من القماش من الثوب الكبير تلتف فيه المراه من راسها الى اخمص قدمها، ذلك هو الجلباب العربي. كجلباب للشيء اي التحف به، وما زال التف في المناطق الجنوبيه يلبسوا الجلباب بالذات الذي كان يلبسه نساء الرسول عليه الصلاه والسلام الصحابيات انا اليه، هذا هو الجلباب. ولكن يمكن يعني من ناحية الفقهية أمور أخرى أنا غير كان أعطي المعنى اللغوي الأول، يمكن يكون بصور يشتبشر عن احفاظ مقاصد النص، كم يكون هذا الشكل اللي عند المغربيات يتخيطوا في الصمت، لا بأس بذلك ولا شك في هذا، وكثير من العلماء يقولون بهذا، ولكن يحافظ على الأصول ديال الباب القديم وهو أنه ساتر كافٍ شافٍ ضافي واطر، وليس لباسا يوضع على الجسد يفصل او يعطي تفاصيل الجسم وانوثه المراه بينه، هذا ليس بشيء وليس بحجاب تسميه حجاب، لانه ما قضى مقاصد الشرع في المراد لهذا التشريع، والنص القران واضح ذلك ادنى ان يعرفنا بما بالتقوى بالورع، لانه ماشي من هذا النوع سيد. والعرب قديما قالت تجوع الحرة ولا تأكل بسبيها، هذا مثل عربي جميل. ما لا تقول هذه المعاني ديال الفطرة، لأن هذه الكلمة كانت قبل النبوة ولعلها تكون من النبوة القديمة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الأخرى، مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا مستحف ما شئت، يعني هذه كانت عرب كتقولها إذا مستحف ما شئت، كانت حكمة عربية، لكن جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أسمعها قال لهم هذه حكمة عربية هذا المعنى. هذه راه من الأثر ديال الأحاديث ديال الأنبياء إذا دازوا في العرب بكري، إبراهيم وإسماعيل يعني الأولين اللي يوم من بعدهم العرب أو أنبياء العرب كصالح وغيرهم، إن أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا مستحق وما فيه. فلعل قولهم كذلك تجوع الحرة ولا تأكل بسبيها من هذا المعنى، كثير ما كانت بالنص قطعا هذا كما في شيء كثير ما كانت بالنص قطعا بالمعنى هو من النبوة الأولى، لأن المفاهيم ديال الخير والجمال والحق كلها نزلتنا كل وحي من عهد آدم إلى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تأكلوا لثدييها، يعني ما دام جبت هذه المثل هذا انشرح على قبري المستطاع عنده جوج احتمالات ديال الدلالات كما شرح أصحاب الأمثال. إما أنه يعني أن الحرة ما كتبيع الحليب ديالها، رغم أنه كان أمر جائز عند العرب وأن الفصول كان تربع له، يعني ولكن المرأة الحرة ما كتتاجر شيء بالحليب ديالها، يعني كم ترضع ماشي ما ترضع شيء ولكن ليس بمقابل، ولكنه دلالة أخرى أحسب هي الراجحة. سمعت بعض شيوخنا يشرحه هكذا وأعجبني هذا الشرح، لأنه يعني قال كلام لطيف جدا، لأنه الثدي إنما ينتفخ بالحليب إذا كان حمل عرض، يعني العملية البيولوجية يوقع فيها، يعني المرأة لما تحمل صافي على إذن تستجيب الأثداء بالانتفاخ للحليب. فحرة تجوع هذا معنى ولا تزني، هذه كناية، ولا تأكل بثديها لأنها أكلت بالزنا، زالت من أجل أن تقتات، لا جوع تجوع، ولا تظهر عليها أمارات الحمل بسبب الزنا، تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. وهذا أرجع من التفسير الأول، لأن التفسير الأول يعني ما عرف يعني واحد نقض الحقائق ديال الإيمان والأمور ديال الفطرة، وإلا يعني ما كانوش يعني المسلمين يقوموا بالاستماع، وقد حدث في عهد رسول الله ولشخصه عليه الصلاة والسلام ولغيره من الصحابة تجوع الحرة ولا تأكل بثديها فعلا. فإذا هذا القيم الجمالية حينما نفقدها اليوم فدليل فعلا على أن هذه المنزلة الإيمانية ضعت، وعلى أن الحقائق قد انقلبت رأسا على عقب. إشعار المؤمن كم بينه وبين نصوص القرآن، يعني حقيقة غربة، غربة شديدة وظلمة أكيدة والعياذ بالله. فالله جل وعلا حينما أمر بالستر بالنصفين لنسائنا وللإنسان صفة عامة، فالرجل أمر بأن يستتر، إن الله في الحديث صحيح إن الله حي في الدير، صيغة المبالغة في عين، إن الله حي في الدير يحب الستر، فإذا اغتسلتم استتروا. هذا خطاب عام للرجال والنساء، ففقدان الغيرة يجعل الإنسان ينكشف ويقبل الانكشاف لنفسه ولزوجه ولأهله، ويعيش هذه البيئة الموضوعة مع الأسف السليم بعين راضية مرضية، يشارك في المنكر بلسانه بيده وبلسانه وبقلبه، يشارك في المنكر بيده وبلسانه وبقلبه، صلى الله عليه وسلم. فإذا الرجوع إلى منزلة الغيرة دواء وشفاء، وهذه مسألة تربوية إيمانية، يجب أن نثبت أنفسنا على الحقائق كما هي. ساحر الذي يسحر الأشياء ويقلبها، يقلبها في أعين المسحورين، فسحروا أعين الناس استرهبوه لذلك بالعذراء والتأثير الشيطاني والكلام النفسي حتى يجعلك ترى الكأس المنكسرة في الكائن، يقول شوف هكذا غادي نهرسه أو بزاف نهرسها، شوف راه غادي يتجمع، وين بيأثر عليك بالكلام وبالتأثير الشيطاني حتى ترى هذه الكأس الكائن ويرى مهرسها. فلذلك حينما تفرك عينيك وتطرد تأثير السحر قد بزاف نهرسها مضعة ما تجمعت والو. الذي تأثر بالسحر يرى الكأس أو القدح بالكأم، والذي يتأثر يشوف بقيه موضوع. فلذلك راه بالضبط هذا الذي يصنعون الآن، يدمرون حقائق الإيمان في أنفسنا سبب وسائل الإعلام المدمرة مدمرة، حتى نرى الأشياء على غير صورتها الطبيعية، ويقول لا هذه هي الصورة الطبيعية، الزنا هو الصورة الطبيعية، والفساد هو الصورة الطبيعية، والعرض يعني حرية، والستر كبد، يعني مصطلحات شيطانية خطيرة يتلعبون بالألفاظ. وهذه صناعة الشياطين منذ القديم، لكن يعني السحر عنده تجليات أخرى، إبليس عنده أساليب أخرى للعمل على المستوى الثقافي وعلى المستوى الإعلامي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الموضة وغير ذلك كثير. والوضع لما يكون منفصل عن الدين على المستوى النفسي والاجتماعي، يعني الناس الصلة ديالهم بالقرآن والسنة النبوية بالدين ضعيفة أو منقطعة، يكون سهل باش الإنسان يستجب لكل الخزعبلات ولكل المؤشرات الأخرى. لكن إذا كان يحصل الفهم الصباح أو المساء بحقائق الإيمان، يشرب من قدح الإسلام كل يوم زاده اليوم تلاوة لكتاب الله وتدبرا لآياته فإنه أبدا لم يتأثر بكل هذه المدمرات للنفس الماسخات للإحساس وللوجدان والذوق. الذوق ذوق ضعف ذوق البشر حقيقة والله فعلا الذوق البشري العادي الطبيعي ضعف من الإنسان. فرط الأشياء القبيحة شو تجمل بها على مستوى الرجال والنساء أشياء قبيحة يعني سبحان الله العظيم لاحظوا هذا الشكل اللي راه يديروا بعض الشباب الان ديال التقريعه ديال الراس يخلي واحد الرقعه هذا القزع ما علاقته بالجمال. الجمال بالمفهوم الطبيعي اللي كاين في الطبيعه اللي خلق الله الذي يعني التناسق والتوازن في الاشياء لا شيء اطلاقا بالنقيض تماما البشع منظره بشع منفر يعني الاحساس الجمالي نفسه ضاع من الجمال بما يدل على ان المقاييس الجماليه ضاعت يعني المقاييس الطبيعيه ضاعت. واذا لم يكن الدين جميلا فلا جمال في الارض. وفي الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال وهو على عمومه بكل معاني الجمال الحق في المعاني بالدرجة الأولى والأخرى وفي الصور. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب أن يتجمل الناس بلباسهم وبأزيائهم وبأحوالهم دون خيلاء ولا كبرياء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد إن الله جميل يحب الجمال ويحب معاني الأخلاق تتم بحديث ويكره في السافة. فمعنى ذلك أن التفاتيح والأخلاق المحتقة مناقبة للجمال شكلاً ومضمونا. هذا معنى ذلك الحديث الشكل الذي أعطيه لك السياق للقول لابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا إذن المؤمن حينما يحفظ حقائقه الدينية في نفسه ويربيه سواء على الحفاظ على الغيرة على الحقائق على العرض يحتسب بالعرض الدين ما العرض أيضا يعني اللي ما عندكش احساس بالعرض ديالو راه ما يكونش عنده احساس بالدين ديالو. العرب ديالك هذا يقول العرب دينك راه عرب لانه هو العرض الجامع لكل شيء. يعني صحيح انه العرض بمعنى الجزيرة واحد من النقطه لا في الدين ولكن يعني اقصد الاحساس انه شي حاجه كتسميها هذا العار ديالك دينك ايضا من العار ديالك تحفظه وتغير عليه ما تخليش واحد يأذيك. ولهذا يغار المؤمن على صلاته ويغار على صيامه وعلى زكاته وعلى أخلاقه ويغار أن يكون منحرفا ما يرضاش السكران يعني يطيح في الشوارع في الأزقة ويلتف ثوبه ويلعب به الصبيان هذا ما عنده غيره مين في الإحساس دياله لا ذمة له لا غيرة له أو يعني ما عندوش مشكلة كيف يعني هذا ما يحسه المؤمن ما يرضاش يتشاف أو يتعرف عليه أنه وقع في الخطيئة ما يرضاش. ولذلك حينما كان الناس يحفظون شيئا من الغيرة كان إذا انحرف الواحد منهم تسكر وغلق عليه الأبواب. فحينما يفعل هذا وذاك من المناكر على الملأ يستخر الناس بهذا ويتشاهرون به. معناه إذا أن البيئة خسرت ومشي هذاك فقط في الكيمان في الفاحشة اللي خسر البيئة كلها خسرت لأن البيئة قبل هذاك الوضع. فإذا دال على أن الإحساس العام مع الأسف الشديد وصل واحد الخط ديال الانحدار مخيف. فهمت معاوي الأدوات للهدم رهيبة ماشي سهلة يعني أمطار شديدة من المدمرات الثقافية والإعلامية كتنزل على الأمة 24 ساعة على 24 ساعة من أجل أن توصلها إلى مثل هذا الوضع. ما المخرج إذا واضح وبسيط والإذن على من سهله الله عليه الفزع إلى كتاب الله الهربوا من القرآن الكريم تفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. عندنا في المغرب قصة مع القرآن سبحان الله العظيم يعني واحد الاتقاء بسيط بتاريخ المغرب أنه في الحالات ديال البلاء اللي كينزل البلاء على البلاد المغاربة كانوا يرجعون إلى كتاب الله جل وعلا. يعني لما دخل الاستعمار المغرب وبدا يحتل الشواطئ المغربية ودخل التراب الوطني يعني كانت واحد الموجة ديال الالتجاء إلى القرآن الكريم حفظا وتعلما وتعليما وتدريسا واسعة جدا. فكانت البلاد كلها يعني بحل محل بحفظة كتاب الله جل وعلا وبتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وهذا عمر التاريخ ديال المغرب من الأشياء التي وقفت عليها في القرن العاشر الهجري اللي كان الأندلس اقتات وجاءوا الصبريون والبرتغاليين بداوا يحتلوا الشواطئ المغربية من سلتا ومن الرياح حتى معليش أزيلا إلى آخره إلى آخره على محيط أطلسي. فهذه اللحظة ديال القرن العاشر الهجري كان معروف في المغرب عندنا واحد الوضع وقع على المستوى الثقافي العلمي يمكننا نسميها الصابة صابة ديال الفلاحة. الصابة هذا المرة كانت ديال العلماء وظهر في مكناس هذه ابن غازي المكناسي وتلاميذته وغيره كثير
سبحان الله العظيم. يعني كانت علوم القرآن، علوم القرآن بشخص بربر رقم القياسي أكبر من الفقه وأكبر من الحديث، علوم القرآن. ابتدأ الناس إلى القرآن تلاوة وإتقانا وقراءة وكل من علوم متعلقة بالقرآن الكريم في كتابة تدريس عجيب. وصار الناس هذا مذكور أيضا في بعض الكتب يتبارون في تجويد القرآن الكريم وفي حفظه وفي من لا يقع منه خطأ في استمراره. يعني إحنا كان مضرب المثال في واحد من التنافس في كتاب الله جل وعلا، فكأن المغاربة كانوا في أحوال بعضهم وفي أحوال خوفهم يدفعون إلى كتاب الله جل وعلا، وفيه وبه المخرج، به المخرج. كان واحد منطقة جبلية الشمال على مشارف البحر الأبيض المتوسط، معروفة في قبيلتنا من سميش الأسماء بس ما نخرجوا عنه يعني، ولكن خير إن شاء الله مرة. يعني أهلها كلهم يحفظون القرآن، وبلدهم مزيد لها عندهم غير الحجر والبحر وكتاب الله من فوق، كلهم يحفظون القرآن. علاش كان في منطقة ديما معرضة للغزو الأجنبي؟ فكان الناس يعني كيتحصنوا بالمسائل القرآنية باش ما يفقدوش الهوية ديالهم، وتلقى عندهم الغيرة، الغيرة على دينهم ووطنهم. فقلت المخرج من هذا الوضع بسيط، وماشي يعني راه تعرفت المرأة المغربية وصلت أسوأ حوالها، يعني يأسوا عمر المرأة ما تكسر فقط ماذا ترجع لك الحيث والجلبة، ترجع بإذن عز وجل. لأن القرآن مثل الغيث إذا نزل في الأرض جافة يابسة بإذن الله عز وجل اهتزت ورابت وأنبتت من كل زوج بديل. أن القرآن عنده طبيعة أخرى، هو كلام الله، روح من الله جل وعلا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فإذا نزل على القلوب أحياها بإذن الله. كيف هذا الشيء ديالك؟ لن تستطيع أن تعرف كيف لتنزل من كان حيا ويحق القول عن ذاته. فالله جل وعلا بهذا القرآن ضمن الحياة للأمة ما تمسكت به، والحديث واضح جدا في هذا الأمر، وهو قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبشروا أبشروا، هل تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن سبب، أي حبل، فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بيد من أمسك به أو تمسك به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. فالحكم على التأليف يعني في أحوال القوة وفي أحوال الضعف، في أي قرن كان جيلكم أبدا شدوا القرآن بإذن الله عز وجل لن تهلكوا ولن تخافوا، وتعود ترجع الأمور إلى نصابها. ومعروف يعني كاين بعض الدول العربية راه معروفة اللي دارت تجربة ديالنا. يعني قريت واحد المقالة ديال واحد الناس، هاد الناس الحداثيين اللي ما عجبهمش الدين وما مرتاحينش يكون تدين في المجتمع، شي واحد مصري كيتأسف على المجتمع المصري، كيتأسف عليه أنه كثير فيه الحيان، كيتأسف عليه. شنو كيقول؟ هكذا في المجلة من المجلات الموجودة الواقعة عندي، كيقول: الجدات الجدات كنا أكثر تقدم من الحديثات. يكتب يعني المرحلة ما قبل الجيل الماضي، أي الجيل ما قبل الماضي كان عندهم العري واحد كبير جدا، جات مرحلة من ذلك كل شوية، جات مرحلة الثالثة الجيل الثالث جاء مخير، فهو تأسف على هذا بفهم ديالو وديال التأخر، يعني الجدات كنا أكثر تقدم من الحديث. فلذلك راه ربي كريم سبحانه وتعالى، وإنما احنا واش عندنا الإرادة للرجوع إلى كتاب الله جل وعلا، لأن الرجوع إلى القرآن يعني الرجوع إلى الغيرة. والرجل كيولي راجل حقيقي، والمرأة كتولي مرأة حقيقية فعلا، وهذا الأمر عليه ينبني الدين، لأنه القرآن والدين صفة عامة نزل على بنادم على الإنسان، فإذا لم يجد محلا لم يكن له تأثير، إذا لقى شي حاجة كتشبه البنادم، إذا ما كاين خدمة، لأن القرآن كيخاطب بنادم، الإنسان السوي، الإنسان اللي على الفطرة ما خسرش. أما إذا خسر فإنه لن يستجيب لهذا الكتاب، لأن المفاهيم ديال القرآن تكون في شكل وهو في شكل آخر تماما، الأذواق ديالو مناقضة تماما، المناقضة لحقائق الدين. يستريح للفواحش ويتمتع بالمشاهد الرديئة جدا، ويرى القبح جمالا وجمال قبحا، فأنا يكون التواصل آنئذ بينه وبين حقائق القرآن الكريم. لكن الإنسان اللي بقي سوي على الفطرة دياله، على الأساس اللي القوة عليه سبحانه وتعالى، فإنه حينما تخاطب الحقائق القرآنية يعرف معروفها وينكر ما أنكرته. اللي يقول الله تعالى في القرآن هذا جمال، هذا حق، هذا ذوق، يقول إياه هذا جمال، هذا حق. لما يقول له هذا قول، هذا شر، يقول إياه هذا قول، هذا شر. علاش؟ لأنه ما خسرش الميزان دياله. والشيطان بعد العصر هذا بل واحد عمل خطير لكنه إن شاء الله يبوء بالفشل. شنو العمل؟ إنشاء يعني غرفة قيادة الإنسان وخسرها. شنو هي غرفة قيادة الإنسان؟ هي الموقع اللي عنده بزيه في وزن الأشياء، يعني الفكرة دياله، الموقع من الدماغ دياله ومن العقل دياله ومن الوجدان دياله والقلب دياله الذي به يرى الحق والباطل باطلا. دخلوا تما وخسروا له بالثقافة وبالإعلام وبما يشبه هذا وذاك مما تنطق عنه، وخسر له دماغه ويزيد قريب باش تواصل مع الإنسان اللي اختر خسرت الإنسانية دياله. أما لما يكون يعني الانحراف فقط شهواني فالأمر يسير واخطبوا قليل. شنو معنى الانحراف شهواني؟ واحد يعني يزني ويشتق ويجوع، لما تقول له بجهاد كرام مش معقول يقول حقيقة مش معقول الله يهدينا. هذا نوع من الانحراف، مش معناته هذا انه شيء فاحش، لا هو انحراف لا شك في ذلك، ولكن يعني مثل هذا الانحراف مازال ما دخلوش الانحراف لغرفة القيادة، مازال ما دخلوش شيء العمق ديال التصورات ديالو والفهم ديالو للدنيا. أما من اللي يجي الواحد من عديان لازم رجل كان أو مرأة تقول له وديرها يعني سلوك راه سيء، يقول لك انت اللي راك متخلف، يقلب عليك الأمر صير انت اللي منكر ماشي هو. فهذا وضع خطير جدا، وهذا هو اللي يخوف يعني، وهذه قلت نتيجة من نتائج يعني تأثير الإعلام السيء وغير الإعلام، الإعلام والثقافة وكثير من البرامج يعني مع الأسف التي تدمر حقائق وموازين قرآنية واضحة. من هنا إذا كان منزلة الغيرة في دين الله جل وعلا عبارة عن صلة تصل القلب بحياة القرآن، يصير قلب دين عنده الحياة، دين عنده الضوء، دين عنده التيار الكهربائي المستمر فيما بينه وبين المصدر الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقلبه الذي ينتج السلوك كما ينتج الأفكار. أنا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الذي دمره الإعلام المعاصر فينا الثقافات العولمية المدمرة الخطيرة الغازية، وراه ما كانش ممكن يعني لا الإعلام ولا الثقافة الغازية أن تؤثر لولا أنها صادفت محلا فارغا. فالمشكل كاين هنا، يعني ماشي معنى أنه كنا آثار ديال التلفزيون وتغلبنا، وإنما الآثار أننا لم نحمل راية القرآن. الإعلام والثقافة المدمرة صادفت محلا فارغا فتمكنت، ولو كانت القلوب عامرة بالقرآن بحقائقه بمفاهيمه بمنازله الإيمانية كمنزلتنا التي نتحدث عنها الليلة منزلة الغيرة لم استطاع شيء من ذلك أن يتسرب، ولو تسرب لما دان ولا مكث. يكون حدوث ديالو عبارة عن مرض طارئ يزول بشكل سريع، لكن ما كان الأمة مع الأسف بسبب يعني الكيد فعلا الكيد والإيمان الذاتي قد فصلت فلا أقول انفصلت خطر فصلت عن كتاب ربها وعن سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، يعني حتى تكون سهلة الابتلاء. وهذا الذي يحصل، الجيل ما عندوش أدنى ثقافة كافية ليحصن وليثبت أمام حقائق الغزو الفكري وأمام المدمرات الثقافية والأخلاقية، ولذلك كان سهل الابتلاء، فضاع الخلق العام وضعفت الأحاسيس الوجدانية لدى الإنسان بالغيرة وبالعرض وبالممتلكات المعنوية الروحية. لا يشعر الإنسان أنه يملك حقائق روحية دياله، وإنما صاروا مع الأسف الشديد يتمنون أن يعيشوا كما يعيش سفهاء البحر أعني اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم. جحر الضب يعني الحرج والضيق، ونحن نعيش الحرج والضيق في كل مظاهر أمورنا. القرآن إذن تلاوة وتدبرا والتأثير سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبأصحابه، لأنه شيء مهم جدا. نقرأ النماذج ديال الصحابة وكيف كانت غيرتهم على دينهم وعلى أعراضهم وفي حياتهم، وغيرته التي جعلتهم يقتحمون الآفاق ويصيرون بدين الله جل وعلا إلى كل جد عميق، وجعلتهم محصنين أقوياء ثابتين، وصاروا بذلك سادة الدنيا وسادتها فعلا، أو قادة الدنيا وسادتها. هذه النماذج التي جعلها الله جل وعلا منارات من البشرية إلى يوم القيامة، نماذج جسرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أي أصحاب رسول الله، منارات الهدى للهداية، منارات حية بشرية حية، نماذج يقتدى بها. وإجيال العلماء الصالحين عبر التاريخ هكذا كانت حوالهم أهل غياء وأهل فتوة وأهل عرض، فكانت حقائق الإيمان عندهم مطحونة لها الدرجة الأولى في كل شيء. هذه المعاني إنما ثبت لتثبيت أصولها كما ذكرت وأعدت ولا أمل من تكرار هذا. الأصول التي بها ثبت هي الآيات القرآنية، هي الحقائق الإيمانية. ما نرجع لتداول ثقافة القرآنية على المستوى الاجتماعي، يعني كانت الأجيال السابقة اللهجة ديالهم العامية اللهجة الحالية تحمل ألفاظا من كتاب الله ومفاهيم ومعاني من القرآن الكريم، يعني في الدرجة ديالنا مخصص، كانت الدرجة مخصص درجة متدينة درجة مؤمنة لمكسوم لمفاهيم دينية. وباش يحرجني أننا نعطي أمثلة، يعني إلى عهد قريبا نتذكر أني في المرحلة السابقة من عمري قبل 20 سنة تقريبا كان عرف واحد مجموعة من الألفاظ الدارجة عايز ينطقوا بها الناس، عايز الآن صارت عادية ينطقوا بها الكبار والصغار ولات عادية في المجتمع. فإذا كيدل على أن اللغة ذات تنفخ سبب آتي سبب كاين طبيعة نفسي مع المنكر، طبيعة نفسي مع المنكر فراه واحد يعني شعور غريب يدخل الامه ويدخل الكيان، ولذلك قلت يعني احتل مركز القياده من الدماغ ديال بنادم المسلم. ولهذا الرجوع للثوابت ديالنا الى كتاب الله الى سنه رسول الله، نقرا كتاب الله نتدارسه نعلمه لبدنا نردوا الايات القرانيه كنصرفها نصرفها ولله المثل الاعلى كما نصرف العمله كما تتصرف الفلوس من يديك وتعطيه تبيع وتشري والفلوس بايرين من الناس، يعني اكبر من ذلك خص الايات في شابلتنا حصر تعطيني ونعطيك وترد علي ورد عليك بالفاظها او بحقائقها الايمانيه. سبب لا يمكنش يكون هذا الا اذا كنا نديم التلاوه لهذا الكتاب، وعيب عار على الانسان المسلم يزد عليه ايام بل اشهر بل سنوات لا يقرا ايه من كتاب ما يعتبر هذا وضع منتشر جدا كما الله سلمه العزيز. فالإقبال على القرآن الكريم راه إقبال على حقائق الإيمان، ولذلك يعني حاول الآخرون لا أمكنهم ذلك أن يفصلوا بيننا وبين هذا الكتاب بشكل الوسائل يعمروا لنا الوقت مثل المخاوي بالمدمر، يعمروا لنا الوقت بالمدمر. يجب أن نوقف النزيف، الأمة تعيش حالة نزيف، يجب أن نوقف النزيف، وكل واحد يبدأ برأسه ويفزع يفزع فزعا إلى الكتاب إلى القرآن الكريم ويتعاشر مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته، نقرأ السيرة ديال سيدنا محمد نقلبوا على الخصائص دياله على الشمائل دياله على الأخلاق دياله نتعرفوا عليه. الأمة لا تعرفه، وإذا تعرفنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أحببنا خلقه ومن أحبى أحدا اهتدى به وكان معه. اللهم اجعلنا مع رسولك الكريم في الآخرة برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.